قال الإمام مسلم رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في من سابق بها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وابن زيد قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان قال: حدثنا علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن عبد الله بن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية. قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. الكلام ليلة البارحة على النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وأنه لا يجوز للمسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض المجوس، النصارى، اليهود، الأعداء، البوذيون وغيرهم، لئلا يمتهن كلام الله ولئلا يذل. ولكن إذا أمن الفتنة ولا يذل القرآن ولا يمتهن، فلا مانع من السفر بالقرآن إلى تلك الديار لندعوهم إلى الله ليسمعوا كلام الله لنحتج عليهم بآيات الله تعالى. هذا أمر لا بأس به ولا مانع منه. وقد ساقني الكلام إلى أن ذكرت أن القرآن المجيد الذي حفظه الله تعالى في اللوح المقنون، والذي وصفه الله تعالى بقوله أنه لا يمسه إلا المطهرون، وأنه تنزيل من رب العالمين، أيجوز أن يقرأ على غير طهارة؟ أيجوز للجنب؟ أيجوز للحائض؟ أيجوز للنفساء؟ أيجوز لمن أحدث حدثا أصغر، قول أو غائط أو ريح، أيجوز لهؤلاء أن يقرأوا القرآن أم لا؟ والجواب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس: حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. إذا كان جنب لا يقرئه، إذا لم يكن جنب أقرأهم وعلمهم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة: الحائض، النفساء، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى تطهر. الحائض لا يجوز لها أن تقرأ، لكن تقرأ آيات تشتمل على التعوذ، كحسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، تقرأ آية الكرسي ولا تنوي أنها تقرأ آية من كلام الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية، إذا قصدت بذلك التعوذ، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأ ذلك مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. لا بأس للحائض، لا بأس للنفساء أن تقرأ، لا على أنه قرآن، وإنما على سبيل أنه ذكر تعود تتحصن، لا بأس بهذا. المستحاضة يجوز لها أن تقرأ، لأن المستحاضة شأنها شأن الطاهر، تقرأ القرآن، تدخل المسجد، تصلي، تصوم، يأتيها زوجها، لا فرق بينها وبين المرأة الطاهر، ولو كان يخرج عليها الدم، ولو كان يثج ثجا، هذا لا يحولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بجملة من النسوة على عهد كن مستحاضات، كفاطمة بنت أبي حبيش، كحمنة بنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله، فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، كن مستحاضات على عهد النبي، وكنا يصلين ويقرأن، وأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بأوامر تتعلق بالمرأة الطاهر. المستحاضة يا أخ المرأة التي يخرج عليها الدم من قبلها زيادة على أيام العادة، المرأة تحيض ولها عادة، لها أيام مخصوصة، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، بنات آدم يتحيضن، وتارة يأتي الشيطان لعنة الله تعالى عليه فيضرب عرقا من المرأة يسمى العاذل باللام أو العاذر بالراء، فيخرج منها الدم ولا يتوقف، هذا يسمى دم استحاضة. يجب علي وعليك أن نعلم ذلك، أقول يجب علي وعليك أن نعلم ذلك ونعلم النسوة ذلك، وإلا فإن الله يسألنا يوم القيامة، والله إن المرأة لا تأخذ بتلابيب زوجها يوم القيامة تسوقه إلى الله، يا رب إن هذا تزوجني لم يعلمني، لا تعلم أمر صلاتها، لا تعلم أمر حيضها، لا تعلم أمر نفاسها، لا تعلم أمر صيامها، لا تعلم ما أوجب الله عليها منذ أن أتت إلى داري وأنا ساه غافل، لا أريد منها إلا الشهوة الحيوانية، ليس لهذا الغرض جعل الله تعالى لنا النساء، اسمع لأي غرض، أباح الله تعالى النساء وأخذ الله تعالى علينا العهد والوعد والميثاق عندما يكون العقد، عقد النكاح، وخذ علي وعليك عهد وعقد وميثاق غليظ كما قال الله، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ يا أخي أن العاقد الشيخ الماذون عندما يعقد يقرأ آيات ثلاثة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. المعنى بالإجمال اتق الله. هذه المرأة أنت أخ لها وهي أخت لك، كلاكما من أب واحد وأم واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى بلطفه ومنه هيأها ذللها يسرها لك جعلها زوجة لك. اتق الله فيها، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله خلقنا من آدم وخلق حواء من آدم وتوالد بنو آدم وتزاوج بنو آدم، الكل من آدم وآدم من حواء وآدم من تراب. الجنس البشري الآدمي الإنساني كله يفيض في واد واحد، الوادي الواحد وادي آدم. فيذكرنا الله تعالى عند الميثاق عند العهد أن نتذكر أننا من أم ومن أب واحد، ومع ذلك أباح الله تعالى للرجل أن يأتي هذه المرأة وأن يتزوج بها. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا وقع الخلاف لا تتعالى عليها، لا تكذب، لأنك رجل ولأن القوامة لك، الله مطلع لا تخفى عليه خافية. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إن لم زلتم هذا القول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آية ثالثة وهي من الميثاق الغليظ الذي أخذه الله تعالى على الزوج عند العقد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم يبح الله جل وعلا لك هذه المرأة لتأكل وتشرب وتنكح ويجامع ويأتي ولتعمل ويأخذ مالها ويستعين به، لا، وإنما الله تبارك وتعالى جمع بينكما لغرض واحد: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعنها على الإسلام وتعينك على الإسلام، خذ بيدها إلى مرضات الله وتأخذ بيدك إلى مرضات الله. ولذا إذا لم يعلم الرجل المرأة وبقيت جاهلة هو يتمتع بها فقط، إن كان يوم القيامة أخذت بتلابيبه: يا ربي لم يعلمني، يا ربي لم يثقفني، يا ربي لا أعلم أمور حيضي ونفاسي. المرأة اليوم تطهر من الحيض أو من النفاس وتبقى أياما لا تصلي أو يخرج عليها الحيض وهي تصلي. السبب إن أباها لم يعلمها حتى زفها إلى زوجها، وإن زوجها عندما زفت إليه لم يبال بأمر دينها ولا طاعتها لربها، وإنما هو همه أن تتجمل وتتزين، وإذا تحركت شهوته على عليها كما يعلو العير على الحمار. ما لهذا خلقنا الله؟ وما لهذا ربط الله جل وعلا بين الرجل وامرأته؟ فواجب علينا أن نعلم هذه الأحكام وأن نعلمها النساء. فالمرأة الحائض النفساء لا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد ولا يأتيها زوجها ما دامت حائض، لا يجامعها، ولو وإذا كانت نفساء لا يأتيها لا يجامعها ومن الناس، ونعوذ بالله من ذلك. إذا كانت المرأة حائضا أو كانت المرأة نفساء يأتيها في دبرها، نسأل الله العافية والسلامة. إتيان المرأة في الدبر يسبب لعنة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أتى رجلا، الرجل يعلو على الرجل ملعون، ولعن الله من أتى امرأة في دبرها. لعن الله من أتى رجلا، اللعن معناها الطرد عن رحمة الله، هذا أمر قبيح وشنيع. وتعلمون أن الله تعالى خسف بقرية بقوم لوط، أخذوا حتى علوا إلى السماء، وبعد ذلك زج بهم على الأرض، لأن الرجل كان يأتي الرجل. وجاء في بعض الأخبار أن الرجل إذا علا على الرجل، نسأل الله العافية والسلامة، اهتز عرش الرحمن لذلك. ولهذا ملعون من أتى رجلا، وملعون من أتى امرأة في دبرها. فإتيان المرأة في الدبر لأنها حائض أو لأنها نفساء يخرج من باب ويدخل في باب آخر محرم، لا يجوز ذلك. في هذه الأيام استجدت لنا أمور. من هذه الأمور المعلمة المدرسة تحيض وهي تعلم الفتيات القرآن، أيجوز لها أن تعلم الفتيات وأن تمس القرآن وأن تقرأ الفتيات القرآن أم لا؟ الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا ينبغي ذلك. مدرسة ومدرسة يتناوبان، ولا داعي إلى أن تقع في هذا الأمر. وإن كان بعض من كبار أهل العلم في هذه الأزمان يقولون بالجواز لأنها ضرورة، الذي يظهر أن الضرورة لا تدعو إلى ذلك. هذه تأخذ حصة هذه، والأخرى تأخذ حصة الأخرى في حالة الحيض وفي مادة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة القرآن ما لم يكن جنبا، كما قال ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وفي رواية: أما الجنب فلا ولا حرفا، يعني أن النبي ما كان يعلمنا ما دام أنه جنب ولا يعلمنا حرفا واحدا من القرآن. أما قراءة القرآن لمن أحدث حدثا أصغر، والحدث الأصغر من تبول أو تغوط أو خرج منه ريح، هذا قد أحدث الحدث الأصغر، وسمي حدثا أصغر لأنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل الحدث الأكبر، الجنابة، الحيض، النفاس، هذه توجب الغسل. وأريد أن أنبه الأزواج، الآباء، الأولياء، على أن المرأة إذا حاضت وبقيت أيام عادتها، أيام عادتها 5، 6، 7 توقف الدم، يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض. كثير من النساء لا يفعلن ذلك. ولدت عليها أن تكف عن الصلاة والصيام ما دام الحياة النفاس الدم يجري. توقف الدم ولو لليوم الأول
ولو بعد 10 أيام بمجرد ما يتوقف الدم تغتسل غسل النفاس. يا إخوانا اليوم نحن لا نقرأ الفقه ولا نذهب إلى العلماء، وإنما نكتفي بعلم المدارس والمقررات الدراسية. المقررات الدراسية لا تكفي، لا تجعلك فقيها ولا تعلمك جميع ما تحتاج إليه في طاعتك وعبادتك. لا بد من المرور على العلماء أهل الذكر، لا بد من أن أقرأ كتب الفقه الإسلام سواء على مذهب الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك. المهم أننا نقرأ، ما لنا لا نرى قراءة اليوم، ما لنا نكتفي بما يعلم في المدارس فقط. أقولها برفع الصوت، ما في المدارس لا يغنينا ولا يجعلنا متفقهين في ديننا، بل علي وعليك أن نلازم حلقات العلم، بل علي وعليك أن آخذ كتاب وأذهب إلى عالم في حارتي أو عالم أرتضيه لأقرأ عليه كتابا من كتب الشريعة، من كتب الحديث، حتى أتفقه في دين الله وحتى أعبد الله على بصيرة. وأما أن تكتفي بأنك قرأت المقرر الابتدائي والمتوسط والثانوي، والله لا يغنيك نقيرا ولا فتيلا. تعلمون ما هو النقير وما هو الفتيل؟ النقير الفصية، فصية التمر، النوى على ظهرها نقرة، هذه النقرة تسمى نقير في عرف القرآن في كلام الله وعند العرب. النوى عليها قشرة خفيفة، هذه تسمى فتيل، ولهذا قال الله تعالى نقير ولا فتيل. ولذا أقول ما نتلقاه في المدارس الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعية عبارة عن فتح باب فقط، وإلا لا تكتفي بهذا، بل عليك أن تلتمس فقيها عالما تلازمه حتى تعلم ما خلقك الله تعالى لأجله. وبحمد الله تعالى في بلادنا هذه المقررات خير من كثير من البلاد الإسلامية، المقررات فيها خير كثير وكثير، ومع هذا لا تغني نقير ولا فتيل. وغير هذه البلاد من باب أولى وأحرى. إذا كانت المدارس الثانوية في بعض بلادنا العربية الإسلامية لا يدرس إلا حصة دين واحدة فقط، هذه الحصة الواحدة الطالب مخير، إن أراد قرأ جريدة، إن أراد خرج، إن أراد جلس، إن أراد بجواره زميلته يداعبه ويداعبها ويلاعبه ويلاعبها. بالله عليك هذا يعرف هذا حرام وهذا حلال؟ إلا ما شاء الله، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا أوصيكم يا إخوان بالمساجد أينما كنتم، بيوت الله المساجد، فيها الخير، فيها العلم، فيها النور، فيها الهدى، فيها الطريق الذي يدلنا على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. باب اليوم باب جديد يتعلق بالفروسية. الإسلام دين كمال ودين خير ودين رشد ودين هداية ودين دنيا ودين، ليس للدنيا فقط دين فقط، حتى ما يتعلق بالدنيا اهتم الإسلام به. والكلام على أبواب الجهاد، ولهذا عقد الإمام مسلم هذا الباب فقال: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. الخيل معلومة، والنبي قال في شأن الخيل: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وعندما قال النبي هذا القول وضع يده على ناصية فرس وقال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولو نظرت إلى المجتمعات الغربية وغيرها لوجدتهم إلى اليوم يعنون بالخيل، وبخاصة الخيل العربي، يعنون بها، يربونهم، يسابقون عليهم، يركبونهم. ولذا اهتم الإسلام بالمسابقة بالخيل، والتسابق بالخيل ليس من اللهو المذموم، بل هو عمل نتقرب بها إلى الله. من كان له خيل يركبه، من كان له خيل يطعمه يسقيه، يكتب الله تعالى له الأجر في ذلك. الخيل عني بها رسول الله واهتم بأمره، وكان يجري المسابقة بين الخيل في هذه المدينة الطيبة، يسابق بين الخيل المضمرة بالميم والضاء أخت الصاد، والميم المشددة المضمرة بالراء والتال مربوطة. أضمرت الفرس أو ضمرت الفرس، هذا يسمى خيل مضمر وخيل غير مضمر. ومعنى التضمير أن يعنى بالفرس، يطعمه، يغدق عليه ويكثر حتى يسمن، فإذا سمن أخذه وأدخله الحجرة وقلل له العلف وقلل له الطعام حتى يعرق وحتى يضمر ويهزل وترتفع بطنه. البطن الكبير شر، حتى في الخيل، حتى في الخيل تضمر بطونها وتلتصق بالظهر فتسرع العدو، تمرم، تهذب، تدرب، تضمر، فهذه تسمى خيل مضمرة. وغير المضمرة التي تترك هكذا ولا تعالج ولا تضمر فيكون عدوها بسيطا وسيرها هزيلا ولا تقوى على الكر والفر والجري والمسابقة. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام في مدينتكم هذه الطيبة يخرج ويجري السباق بين الخيل المضمرة وبين الخيل غير المضمرة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول في هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم عن يحيى بن يحيى التيمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق في الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. يخرج النبي إلى باب الشام ويقف عند ثنية الوداع وتويتى بالخيل لتتسابق، إذا كانت الخيل مضمرة فرس وفرس مضمران الأمد المسافة من الحفياء بالحاء والفاء والياء الممدودة والهمزة الحفياء، والعرب اليوم يقولون حيفاء، عرب بني تميم وهم يسكنون ناحية الزهرة وأسفل المدينة ناحية الزبير ناحية الصادقية ناحية الزهرة، يوجد عرب من بني تميم يسمون إلى اليوم بني محمد، قبائل منهم لا تزال موجودة إلى اليوم هنالك. شمالهم من ناحية الشمال جبال، إن رأيتها جبال مرتفعة كجبل أحد، هذه الجبال التي تقع شرق الزبير الصادقية حوالي الزهرة، هذه تسمى الحفياء، والعرب يقولون حيفاء. من ذلك الموضع يؤتى بالخيل المدربة التي اهتم بها التي دربت على الجري إلى أن تأتي إلى ثنية الوداع ناحية الباب الشامي عند موقف السيارات. اليوم يوجد مسجد يسمى مسجد السبع موجود إلى اليوم، لم يزل بل جدد بناؤه، وكان بناؤه تركي، وقبل 15 عام تقريبا والله أعلم أعيد البناء، والبناء موجود ويسمى مسجد السبق. ما معنى مسجد السبق يا أخي وأنت تسكن بالمدينة؟ لما سمي مسجد السبق؟ مسجد السبق لأنه كان يسابق بين الخيل، وكان النبي يأتي إلى هذه الناحية ويقف ليعطي الجوائز صلوات الله وسلامه عليه. الخيل المضمرة من الحفياء شمالي أرض الزبير تعدو تجري تأتي إلى ثنية الوداع. أما ثنية الوداع وما أدراك ما ثنية الوداع؟ فقد ذهبت ثنية الوداع ولم يبقى من الجبل إلا القليل، وأزيلت الثنية. الثنية كالعقبة، الطريق بين الجبلين، هنا جبل سلع وهنا جزء من جبل سلع وجعل طريق بينهما، هذا يسمى عقبة ويسمى ثنية. في المدينة ثنية وداع شامية وثنية وداع من ناحية القبلة، وثنية الوداع الشامية لمن أراد أن يذهب إلى بلاد الشام أو يذهب إلى تبوك، ثنية الوداع موضع مشهور معلوم كان عليه مسجد، وهذا المسجد هدم وأزيل، ولا أعتقد أن المسجد كان قديما، وإنما الثنية ثنية الوداع. المسجد الذي كان عليها لمن يعلم ذلك ليس مسجدا قديما، وإنما وزارة الأوقاف بنت المسجد على الثنية، ولكن الثنية قد ذهب كثير منها، الجانب الأيسر لمن قدم من الشام أو الجانب الأيمن لمن خرج من المدينة إلى الشام أزيل ولا يبقى أثر، لا ثنية وداع ولا يحزنون. وأخشى بعد قليل أيضا أن يذهب مسجد الراية ومسجد الراية مسجد موجود إلى اليوم، مسجد عمري، إذا قيل عمري بمعنى بناه عمر ابن عبد العزيز، هذا معنى المساجد العمرية. إذا تكلم أهل السيرة أهل المدينة المؤرخين إذا تكلموا وقالوا هذا مسجد عمري معناه أنه من المساجد التي جدد بناها عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز في القرن الثاني، تابعي. من ذلك الوقت بعض هذه المساجد موجود، مسجد الراية، مسجد سجدة الشكر، مسجد المصلى، مساجد معلومة مشهورة تزول وتذهب ولا يبقى لها أثر. نحن لا نعبد الآثار ولا الأحجار ولا نهتم بذلك، بل إننا حرص على عبادة الآثار والأحجار وتقديس غير الله تبارك وتعالى وتقبيل الأبواب والأعتاب. هذا حرام حرام حرام، لا يجوز، ولكن لا ينبغي أن نزين معلما من المعالم يذهب أثره ويندرس ولا يعلم. إننا نريد أن يأتي الأجيال بعد، فإذا أتى الجيل في دراستنا عندما نقرأ ثنية الوداع، في مطالعاتنا عندما ندرس أبناءنا صبياننا، عندما نمر على مسجد الفتح، على مسجد الراية، على مسجد المصلى، على مسجد كذا، يسأل الفتى المدني ما مسجد الراية؟ ما هي ثنية الوداع؟ ماذا نقول له؟ وقد زالت ثنية الوداع، وقد زال مسجد كذا ومسجد كذا، لئلا تعبد الآثار. الآثار لا يجوز أن تعبد، ومن عبد غير الله تعالى فقد أشرك. وإنما يعمل طريقان متوازيان، الطريق الأول الإيمان بالله، عدم عبادة غير الله، عدم الشرك بالله. الطريق الثاني بعدما نعلم أن هذا مسجد رسول الله، أن هذا مسجد المصلى، أن هذا بقيع الغرقد. نحن لا نعبد بقيع الغرقد، ولكننا نقول بقيع الغرقد موضع النبي عليه الصلاة والسلام دفن فيه صاحبه، المصلى موضع كان النبي يصلي فيه الاستسقاء، الحفياء موضع كان النبي يبعث أخيه الخيل المضمرة إلى هنالك، وتأتي الخيل تعدو تجري تتسابق إلى ثنية الوداع. فين ثنية الوداع؟ راحت رحمها الله. وبقي لنا بعض الآثار التي تدل عليه، وقد ذكرت لك أن ثنية الوداع في المدينة ثنايا، ثنية شامية لمن يريد أن يخرج إلى الشام، ثنية من ناحية قباء، وكان الطريق إلى المدينة لمن أتى من مكة إنما هو عن طريق قباء لا عن طريق الشام. أما الأبيات التي يذكرها أهل السيرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة خرجت بنات الأنصار يستقبلنا عند مقدمي، وكنا يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع. الصحيح أن النبي لم يأتي من قباء، أن النبي لم يأتي إلا من قباء، وأن بنات الأنصار ما استقبلنه يوم مجيئه من قباء، لأن الصحابة كانوا يخرجون لما علموا مقدمه ويظلون ينتظرونه حتى تشتد الشمس، فإذا اشتدت الشمس عادوا. وفي يوم قدومه صلوات الله وسلامه عليه وهو يوم الاثنين خرج الصحابة الأنصار يستقبلونه، اشتدت الشمس رجعوا وإذا بيهودي على أطم من الآطام، صعد على أطم كحصن من الحصون، والحصون هذه قد زالت أيضا، وقد كان حصن أطم باقي أدركه الجيل هذا، وما زال إلا وما ذهب إلا قبل أعوام 4 أو 5. أطم الضحيان، أطم الضحيان، آطام بالمدينة، أطم حسان بن ثابت، وبقايا أطم وحصن حسان بن ثابت موجودة آثاره إلى اليوم. أطم الضحيان، أطم فلان، أطم فلان، صعد اليهودي على أطم وإذا برجلين يلوحان في السراب، فنادى هذا اليهودي ولم من دون أن يشعر: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، بنو قيلة الأنصار. يا بني قيلة، أمهم وجدتهم قيلة كم زينة، لما بويع بالخلافة وكان النبي قد جهز جيش أسامة قبل أن يموت النبي، جهز جيش أسامة: يا أسامة اذهب إلى بلاد موتة. خرج أسامة، مشى قليل لم يبعد، بلغه موت النبي، رجع أسامة بالجيش، بويع أبو بكر بالخلافة رضي الله تعالى عنه. ولما بعث النبي جيش أسامة كان من ضمن من في الجيش عمر، عمر مأمور وأسامة الأمير، وأنت تعلم مقدار عمر، وأسامة لا يساوي خردل من عمر، ولكن النبي أمر عمر: أنت الأمير يا أسامة. أمر أسامة، ذهب الجيش رجع لأن النبي مات، تولى أبو بكر. استاذن أبو بكر أسامة ليبقى عمر، استاذن الخليفة أبو بكر من أسامة الولد الشاب الصغير، وأتصور أن عمره في ذاك الوقت لا يبلغ 20، استاذنه أبو بكر بأن يبقى عمر. أسامة أظن لا أحتاج إلى أن أقول لك حالة، أسامة مولى ابن مولى، وأسامة شاء الله تعالى أن يكون أسود، لكن أباه زيد أبيض، لأن أباه زيد من اليمن سرق وبيع، ولكن زيد تزوج أم أيمن الحبشية التي ربت النبي، فولد لها أسامة، وأحب النبي أسامة، وتعلق النبي بأسامة تعلق عظيم كبير جدا. يوم عرفة وقد وقف مع النبي ما يزيد على 100,000، لما وقف بعرفة وأراد أن يذهب إلى مزدلفة وهو على ناقته القصواء، فات أسامة يركب أسامة خلف النبي، وغيلمة بني عبد المطلب يمشون بأرجله، يريد النبي أن يزيل الفوارق. ما في فوارق، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا عصبية ولا قومية، المفلح الناجح التقي النقي، من بطأ به عمله لم يرفع نسبه عند الله. الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. هذا أسامة الذي زوجه النبي هاشمية ابنة عمه من محبة النبي له، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسم لنا درسا إيمانيا لا تجد الإيمان متمكن من قلب إنسان فيه عصبية فيه نعرة إلا وإيمانه قد تخلخل. ولكن النبي يريد أن يثبت هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه. المقصد أذن أساب جاء الجيش يخرج. وأنا أقول هذا الكلام يا إخوان لنتعلم من السلف، لندرب أنفسنا على مرضات الله، لنعلم أدب الإسلام. أدب الإسلام الخليفة أبو بكر يدعو أسامة يركب على بعيره أو فرس، ويأخذ أبو بكر اللجام الفرس الخليفة، ويمشي أبو بكر وهو يقود دابة أسامة. أسامة وأبو بكر فرق كما بين السماء والأرض وأكثر. انتبه أسامة، نزل، لا يا أمير المؤمنين أنت اركب. قال لا والله لا أركب ولا تنزل، لا أركب. هذا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولا أنزل، أريد أن أترب قدماي في سبيل الله، أريد أن أترب قدماي أو قدمي في سبيل الله. الإيمان هو الذي يحملهم على ذلك، رجاؤهم الدار الآخرة وجنات الله تعالى هو الذي يدعوهم إلى ذلك. لا ثروتك الإيمان، ولا مهذبك الإيمان، ولا سعادة للمرء كالإيمان. إذا وجد الإيمان عمر القلب بالإيمان، والله من حاز الدنيا بحذافيرها لا يكون قد نال خردلة مما نل. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يم أن يجعل في قلوبنا نورا. فإن النبي كان يدعو بذلك، اللهم اجعل قلب في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، حتى يقول واجعل في فرجي نورا، اللهم أعطنا نورا وزدنا نورا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. مشى أبو بكر وأسامة فوق الدابة، يريد أن يترب قدميه، إلى أن بلغ إلى ثنية الوداع. ولما بلغ إلى ثنية الوداع رجع الخليفة أبو بكر، وذهب جيش أسامة، وأبلى بلاء حسنا والحمد لله. ثنية الوداع، ثنية الوداع كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها للسباق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. الخيل غير المضمرة ما أمدها؟ ما هي المسافة؟ ابن عمر ذكر ذلك، قال ابن عمر سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، يعني من ثنية الوداع، إلى مسجد بني زهير. إلى مسجد بني زهير، بنو زهير جماعة من الأنصار، جماعة من الأنصار، الأنصار لهم منازل، بنو سلمة، بنو ساعدة، الأوس لهم مواضع، الخزرج لهم مواضع معلومة، لأن الأصل في السكنة للأوس والخزرج، ولهذا تقاسموها ونزلوا فيها. فبنو زريق قبيلة من قبائل الأنصار، أين مسكنهم وأين منازلهم حتى نعلم على وجه التقريب اليوم أين مسجد بني زريق؟ يقول مؤرخ طيبة، منازل بني زريق قبلية مسجد المصلى قبلي يعني من ناحية القبلة الجنوب يعني المناخ يعني سوق الخضرة جانحا إلى الشرق القبلة ويميل إلى الشرق يميل إلى الشرق يعني درب الجنائز يعني قبيل حارة النخاولة هذا يقال منازل بني زهير ولذا اختلف العلماء علماء التاريخ أين مسجد بني زهير منهم من قال المسجد الذي يقابل الخان المسجد الجديد الذي بني الآن أو جدد بناؤه وسمي مسجد عثمان ومنهم من قال لا هذا مسجد كان من ناحية داروان الذي يذكر من دون مؤاخذة زريبة بني ابن نامي هذا لا يعرفه إلا من استقر بالمدينة قبل 40 عام 30 عام زريبة ابن نامي الإسلام دين نظام من نظام الإسلام أن الدابة التي تفر من سيدها تؤخذ ويؤتى بها في مقر الدابة التي توجد هزيلة تركها صاحبها تؤخذ وتؤتى بمحل الدولة تنفق عليها تطعمها تسقيها حتى يأتي صاحبها أدركنا ونحن صغار هذه الزريبة زريبة ابن نامي إذا ضاع للإنسان شاء ذهب إلى زريبة ابن نامي بعير حمار أجلكم الله إلى زريبة ابن نامي تأكل وتشرب ولا تخرج إلا بجزاء بجوار زريبة بني النامي ابن نامي كان هناك مسجد يقال إنه مسجد بني زريق إذن قد عرفنا الجهة إذن الخيل غير المضمرة من ثنية الوداع إلى ناحية المصلى مسافة بسيطة مقدار ميل وأما الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال وقيل 7 أميال أو أقل أو أكثر الرسول يدرب ويشجع ويعطي الجوائز صلوات الله وسلامه عليه ويأمر بتعلم الرماية تعلم السباحة خرج إلى ناحية مسجد بني معاوية مسجد بني معاوية مسجد الإجابة وإذا بهم يتناضلون ويترامون فوقف وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان يريد أن ينحاز إليهم توقف القوم الآخرون قالوا لا يا رسول الله ما دمت أنت مع هؤلاء نحن لا نعمل شيء قال ارموا وأنا معكم جميعا صلوات الله وسلامه عليه وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول علموا أبناءكم السباحة والرماية ويقول احتفوا وانتعلوا مش مرة حفاة ومرة منتعلين الميوع الكثيرة ما تصلح الميوع الكثيرة ما تصلح الزمن يتغير ويتبدل الحياة الهنية الرخية هذه لا تمشي على طول الخط الله لا يغير علينا إن غالبكم شباب لا يدري ولا يعلم قبل 30 عام 40 عام الحال ليس كما ترى الثوب على الرجل عام أو عامين اسمعوا يا شباب لتشكروا الله على ما تفضل وعلى ما أنعم وسهل ويسر وهذه النعمة تستوجب منا الشكر وطاعة الله تبارك وتعالى الخبز الذرة وشعير والآبار بها مياه مالحة وبها عقارب وحنشان ويؤكل اتقوا الله يا شباب، احمدوا الله على ما تفضل عليكم، لا تغتروا بهذه الدنيا ولا تغتروا بهذا الخير الوارد العظيم. فإذا ما أردنا زيادة هذا الخير الوارد العظيم فلنزدد شكرا لله حتى يزيدنا الله من فضله. فإن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا، ويقول لا ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الله جل وعلا يعطي وينعم، يريد أن يرى من عباده الشكر، فاشكروا الله على ما تفضل.